الحمد لله الهادي من يشاء إلى سواء السبيل وفاتح الأبواب لهذه الأمة بعمومها للدخول في هذه الطريق التي دلنا عليها سيد الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام وهو خير دليل. في هذه الأيام نستقبل هذا الشهر الكريم شهر رجب، ويأتي بعده شعبان، ويأتي بعده رمضان. هذه يسمونها الأوعية الزمنية. بالطبع الأوعية الزمنية تهمنا كثيرا كأمة، نعتني شرعا بالمناسبة، ولأن أعمالنا وآمالنا وآجالنا كلها مربوطة بهذه الأوعية الزمنية. ربما قد يأتي الإنسان الأجل في رمضان، أو يأتي في شوال، أو يأتي في ذي القعدة، فهي أوعية لكل شيء. ولهذا يجب عندما ندرك في هذا العصر وفي غيره أن هذه الأوعية الزمنية تحتاج إلى دراسة منا، لأننا نعيش ضمنها وفيها، ومثلنا ومثلكم ومثل الأمة الإسلامية عندما تعيش ضمن هذه الأوعية ليست مطلقة الحرية، ليست الأمة مطلقة الحرية في سير الزمن. الأمة مقيدة بضابط شرعي، هذا الضابط الشرعي يسيرنا مثلما تسير السفينة بنظام البوصلة أو الدفة، تسير ضمن إطار شرعي. ومفهوم أن الكلام عندما يقال شرعي يعني ليس وضعي، شرعي كل ما جاء عن الله وثبت عن رسول الله، سواء كان بالنسبة لعصره أو كان بالنسبة للعصور اللاحقة إلى أن تقوم الساعة، فهذا كله عصر النبي محمد، ضابطه واحد وهو القرآن والسنة. بقية التفريعات التي تجري في هذه الأزمنة بعد موت رسول الله كلها تنطوي تحت هذه الذات المحمدية، وتحت ما جاء به من هذين المصدرين الأساسيين القرآن والسنة. لذلك نحن ملزمون شرعا أننا إذا مر علينا أي شهر في السنة أن نلتفت إليه من حيث النص الشرعي الذي جاء به سيد الأمة، ثم نطبق في هذا الوعاء الزمني ما دعينا إليه، سواء كان من تعظيم للشهر أو كان من تفعيل للواجبات الشرعية المقررة، أو لمعرفة الخصوصية في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع، كما هو مثلا تخصيص أوقات خمسة للصلاة لها قيمتها الاعتبارية في اليوم والليلة، في الأسبوع الجمعة لها قيمة اعتبارية في الأسبوع، وهكذا في بقية سير الأوعية الزمنية التي يضبطها الشرع. بالطبع غيرنا في هذا العالم كثير يعرفون الأوعية الزمنية من خلال مسميات أخرى، ربما لا يدرك أحدهم مسمى شهر رجب لأن القراءة التأريخية مبنية على قراءة الأشهر الإفرنجية التي يعرفها الناس جميعا، فلا يفهمون ما هي القيمة الاعتبارية الشرعية للأشهر العربية الهجرية. لكن هذا يخصنا، بل ويخصكم أنتم أكثر، لأنكم كطلبة علم، وأيضا المشاهدون والسامعون، باعتبارنا منطويين تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلينا هذه المسؤولية، وهي مسؤولية معرفة علاقتنا بهذه المناسبات التي تأتي إما في اليوم والليلة أو تأتي في الأسبوع أو تأتي في شيء من الأشهر المقررة شرعيا بما فيها من النصوص. ولا يوجد أي شهر خالي عن النصوص، ما من شهر إلا وفيه نص معين. لو نظرنا إلى القرآن في تنزله على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لوجدنا أنه جاء ضمن أوعية زمنية، وجاء أيضا ضمن حوادث تاريخية، فيندمج لنا ثلاثة أمور: الوعاء التاريخي والوعاء الزمني. عرفتم معنى التاريخي؟ التاريخ غير التأريخ. التاريخ بالهمز الرقم، والتاريخ سير الحوادث. فنحن نعتني بالتاريخ كرقم زمني، ونعتني بالتاريخ كتحولات وتغيرات ضمن هذا الوعاء الزمني، وننضبط أيضا في هذين الأمرين بالنصوص الشرعية التي جاء بها سيد الأمة. صلوا على الحبيب. دائما أقول أما غيرنا فلا، ولهذا نحن لسنا مطالبين أن نتبع أفكار الآخرين في هذا الجانب. فغيرنا لا يدرك مفهوم الهجرة، لا يدرك مفهوم الإسراء والمعراج، وقد سمعنا هذا الكلام في القصيدة وفي غيرها من الإشارات المذكورة، أن هناك إسراء ومعراج، وأن هناك تعظيم لهذا الشهر في نصوص القرآن والسنة، وأن هذه من الأشهر الحرم، وأن هذا شهر الاستغفار، وأن هذا شهر الله الأصب أو شهر الله الأصم، أو ما نعرفه جميعا من النصوص. ما يأتي شهر من الشهور إلا ونتذكر هذه النصوص، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. الخاص كما هو معروف في مفاصل زمنية، كرمضان له نصوص، الحج له نصوص، الأعياد لها نصوص، ربيع الأول له نصوص باعتبار ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، شعبان له نصوص، وهكذا. مهمة المسلم أن يتتبع هذه القضايا الشرعية في هذا الزمن المعروف بالوعاء الشهري. وطالب العلم والداعي الذي يريد أن يبلغ الرسالة لهذه الأمة، خاصة في هذا العصر، هذا العصر المغلوط، هذا العصر المخلوط، هذا العصر المتغير، هذا العصر الذي يعيش فيه العاقل المتحير، لابد أن يكون لدى طالب العلم الذي يرغب أن يكون مجاهد في سبيل الله بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة، أن يتسلح ما استطاع لمعرفة هذه القراءة المتعلقة بفهم الأوعية الزمنية، ثم ما يتعلق بأوعية الأخبار التاريخية الشرعية، ثم ما يجب علينا أمامها، ثم بعد ذلك نربط هذه القيم الشرعية بما دعانا إليه الإسلام من أدب، من قيم، من أخلاق، من عبادات، من طاعات، من بر والدين، من صلة أرحام، من معرفة قيمة الإنسان لنفسه ولغيره حسب التراتب الشرعي الذي جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموضوع عرفناه وتعرفونه في كل سنة، ما تأتي مناسبة إلا وينبغي أن نتنبه لها على هذا المعنى، أو بأي معنى يقرب هذه الفكرة لطالب العلم ولكل من يحب أن يفهم هذا الشرف الذي جاءنا من عند الله تعالى بواسطة رسول الله. قبل أن يأتي رسول الله رمضان موجود، وقبل أن يأتي الإسلام شوال موجود، وذي القعدة موجودة، وذي الحجة موجودة، والأشهر معروفة من حيث مرور الأيام والليالي. لكن عندما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم اصطبغت هذه الأشهر، أو ما سميناه بالأوعية الزمنية، بصبغة أخرى. صارت هذه الأوعية الزمنية تحمل ذكريات لنا وتأسيس شرعي في عصر النبي محمد. كم مر على النبي من رجب في حياته؟ كم مر عليه من شوال في حياته؟ كم مر عليه من رمضان في حياته؟ هذه كلها نصوص شرعية تربط بين هذه وتتداخل المعلومات فيها. من هنا نعلم يقينا أن مهمة الطالب المسلم اليوم، أقول اليوم لأن الماضين كفاهم ما هم فيه وقد أشبعوا الفصل في الكلام عن فضائل رجب، والكلام عن فضائل رمضان، والكلام عن فضائل شعبان وغيرها، حتى بلغت الأمة الإسلامية من خلال الفضائل إلى الاشتباك. ودائما الاشتباك يؤدي إلى الارتباك، حتى صار الإنسان عندما يتكلم في رجب عند آخرين متهم، عندما يعظم ربيع الأول عند آخرين متهم. متى بدأت هذه التهمة؟ هذه سببها الاشتباك المؤدي إلى الارتباك الذي جرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصل هذه المعلومة توجد في نص النبي محمد. ما ترك الحبيب كبيرة ولا صغيرة ولا حادثة ولا شاردة ولا واردة في حياة هذه الأمة وفي كل عصر إلا وأثبتها، قيدها حبيبنا ونبينا محمد. إما أن تكون مذكورة تصريحا، وإما أن تكون مذكورة تلميحا. التصريح صريح الآية وصريح الحديث، التلميح الشيء المبني على معرفة الرمز من وراء النص. لا بد يكون نص يحمل لغز أو لغز، ما أفهمه إذا ما أتبين وأتفهم وأفك هذا الرمز. فإن كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم جزء منه واضح بين، وخاصة في شؤون الطاعة والعبادة والإسلام والإيمان والإحسان، لا يحتاج إلى رموز. لكن العلم المعني بالأوعية، الإنسان وعاء والزمان وعاء، وكيف نملأ هذه الأوعية؟ ماذا أملأ وعاء طالب العلم؟ متى تصبح إذا ملئ وعاءك تسمى مريد؟ ومتى تكون بعد هذه الإرادة إلى سالك؟ وكيف تصبح بعدها إلى ناسك؟ وكيف تصبح بعدها إلى مراد؟ إذا بلغت إلى مرتبة المراد بلغت إلى مرتبة الصديقية الكبرى، بالطبع في درجتها الأولى. لكن هذه كلها اليوم ضاعت من أمة محمد. أمة محمد هي تعيش اليوم يتم بكل معاني الكلمة. ترون الأيتام كيف يتحرقون، كيف يعانون من الضنك والهم والغم والضياع والشتات، كما ترونهم في هذا العالم بعد الحروب. فإن أمة محمد تعيش يتم من النصوص التي من بها الله على لسان نبيه لأجل أن تحيا هذه الأمة وتكون أفضل أمة. نحن الآن نعيش في زمن فشل وضعف باعتبار العموم، أما الخصوص فهذه مسألة أخرى. كل صاحب علم، كل صاحب رؤية، كل صاحب طريق يحافظ على مجموعاته، لكن دين الإسلام ليس دين تجمعات. دين الإسلام دين عالمي، بمعنى من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. مهمة كبيرة، ومثلكم ومن يشتغل بالدعوة إلى الله يجب عليه ألا يهتم فقط بنفسه أو بمنهجه أو بطريقته وحدها. هذه هي مسلكك إلى الله، ولا يمكن أن تصل من غير مشيخة، ولا بتصل من غير سند، ولا بتصل من غير تلقي، ولا بتبلغ إلى أي شيء إلا إذا سلكت هذا الطريق. لكن عندما تخرج إلى الحياة وترى هذا العالم المشحون بكل نماذج الفكر ونماذج المعرفة ونماذج الصراع ونماذج الخلاف، ماذا ستدخل في هذا البحر الخضم المتلاطم بهذه الأمواج المتنازعة التي عندما يواجهها الإنسان يصاب بالرعب مما يجري في المسلمين فقط فضلا عن غيرهم. لذلك التسلح بالمعرفة الشرعية هو الحل، والتسلح بالمعرفة الشرعية في مثل هذا الموطن الذي أنتم فيه وهذه البلدة المباركة هو رفع مستوى عالي لمنهج السلف الصالح في هذه البلدة. لن نغير منهج سلفنا الصالح ولا ضوابطهم ولا ثوابتهم ولا منهجيتهم ولا أهدافهم ولا آمالهم، لا يمكن أن تضيع. لكن تحتاج منا نحن وإياكم إلى تجديد وسائلها وإيصالها للناس بالأسلوب الذي يقرب من العقول، وخاصة لمن يحكم العقل. أما الذي يحكم القلب أو يحكم الروح أصلا لا يحتاج إلى شيء، لكن المعركة الموجودة الآن في الأجيال هي قضية تأليه العقل وتعظيم العقل، حتى بلغت الأمة العربية والإسلامية إلى عبادة العقل وإلى عبادة العجل. أما العقل الفهم الإنساني الذاتي المجرد عن الشرع، وأما العجل فهو المال والدنيا. هذا العموم الذي فيه الناس. أنتم في الخصوص مهمتكم الخروج إلى المجتمع لأجل تعالجوا قضية تأليه العقل وتعالجوا قضية عبادة العقل. بماذا؟ بالأسلحة، بالصراع، بالشتائم، بشراء الأجهزة والكلام فيها، بالجرائد، بالإذاعة والتلفاز. هذه لا تعود بعائد، هذه تثور الشعوب وتفسد المجتمع وتفرق الأمة، وخاصة إذا رأيناها على هذه الصورة التي هي اليوم موجودة في عالمنا العربي والإسلامي فقط. لكن عندما تتسلح وتعرف أن هذه الصور الآن المتحركة والساكنة لا تمثل من الإسلام إلا الصورة، فعليك أن تبحث عن الحقيقة حتى تكون من أهلها. ابحث عن الحقيقة في بلد الحقائق لتعرفها على وجهها الصحيح. أنتم في بلد لا تؤمن بالعنف ولا تدعو إليه، لا تؤمن بالعنف ولا تدعو إليه، وكل ما يجري لأهلها وشيوخها وأئمتها أمر يرحل ملفاته إلى يوم القيامة، لأنهم لا يسعون في الصراع ولا يدعون إليه، لأنهم يعلمون يقينا أن سلسلة التاريخ تؤكد أن هذه المدرسة وآل البيت والمنهج المحمدي المعروف بالنمط الأوسط هذا هدف وليس طرف. نحن في الأرض لسنا طرف، فلان ضد فلان، طريقة ضد طريقة، مجموعة ضد مجموعة، مذهب ضد مذهب، حزب ضد حزب، هذا غير موجود عندنا. نحن عندنا منهج رباني، وكل اللي حولنا ربما اشتغلوا بنا فصرنا هدف، لكن نحن لسنا طرف. نصبر على كل ما يأتي في الزمان، وأعتقد أنكم تفهمون هذا التلميح، إيه المقصود منه وما الذي نحتاج إليه من ثبات. لأنه دائما نحن في منهج التحريش الشيطاني يدفع بنا، نستثار. تحاول البعض ممن لا يفهمون منهج الطريق السديد أن يثيروا هذا الجيل، هذا الجيل الأرعن، هذا الجيل البسيط، هذا الجيل الإعلامي الذي ما عرف منهج الرجولة في الرجال، ولا عرف كيف أسس المهاجر والفقيه في هذه البلدة منهج عالمي لأجل يثبت العالم على مدلول منهج النمط الأوسط أمام كل المناهج الأخرى مع الاحترام لها. لأن نحن لسنا أعداء لأحد، ولا ننكر أن الآخرين لهم دور، كل له دور في الإسلام. لكن عندما نتكلم عن هذا المفهوم وهو النمط الأوسط الذي أنتم معنيين به في دراستكم وفي تربيتكم وفي معرفتكم وفي تخرجكم، عندما تخرجون بوجوه النور التي يصدع على جبينكم بالطاعة، بالأدب، بالسلوك، بمعرفة دقائق علم الإحسان، لا تفوت عليكم الفرصة. لن تجدوها على أرض العالم، لن تجدوا على أرض العالم مدرسة اليوم تربي جيل على علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا ذم ولا دم، لا يفكرون في هذا. وبعد ذلك نرجع إلى أنفسنا، هل نحن أهل لهذا العطاء؟ هل نحن أهل لهذا المنهج؟ هل نحن أهل لأن نقدم للعالم هذا النموذج الراقي، وهو نموذج التعايش السلمي في العالم، نموذج ترك السلاح. اليوم منظمات عالمية تدعو إلى ترك السلاح وإلى إسقاط السلاح، ومعاهدات عالمية في إيقاف أثر السلاح، وبالمال وبالرجال وبالمؤتمرات. أئمة آل البيت الكرام الذي نهجوا منهج النمط الأوسط ما احتاجوا لمؤتمرات ولا مؤامرات، وضعوا منهج السلوك والتصفية والتزكية وبناء علم الإحسان في إرادة المريد حتى يعي ويكبر وينشأ وهو متزن. متزن أنه وثق كل الثقة في سلامة المنهج الذي هو عليه، ثم ينظر في المناهج الأخرى ويحترمها ويعطيها قدرها ومكانها، ولا يسلب على أحد شيء، ولكن يوضح، لأن التمايز والتفاضل سنة من سنن الحياة في جانب، وفي جانب آخر التضاد سنة من سنن الحياة. فإذا عرفنا ذلك عرفنا هذا المنهج الذي نحن اليوم نحتاج إليه، نحتاج إليه إذا جاء شهر رجب، ونحتاج إليه إذا جاء شهر شعبان، ونحتاج إليه إذا جاء شهر رمضان، لأن وظائف هذه الأوقات ووظائف هذه الأزمنة قد رسمها الشيوخ. حتى أنتم ترون في هذه البلدة من عمق الرؤية في ترتيب القواعد أننا نجد فيها من القواعد في الجنازة، في الزواج، في المناسبات، ما لا يوجد في أي بلد في الأرض. لو أضرب لكم مثال بسيط لأجل يسمع من يسمع ويشاهد من يشاهد، عندما تقام الحفلات الكبيرة للطعام، وبالطبع الطعام هذا مشتهى، إذا جاء الطعام تحركت العواطف للأكل، عندما ترى في هذا البلد العجيبة تقدم موائد الطعام، تقدم في وقت واحد وتوضع في وقت واحد، ولا يأكل أحد قبل الآخر حتى يفرغ من وضعها وترتيبها، يقول تفضلوا للأكل، تأكل الناس، تفرغ من الأكل، نظام الغسل، غسل اليدين، نظام لم يوجد الآن في العالم، قضية أنك تأتي بمغسال ثم تطلب الدعاء من هذا الذي يغسل لك وتتقرب أن الله تعالى يتقبل الدعاء، انتهت. هذا العالم يعيش شك، لا يؤمن بقضية ولي ولا صالح، كل واحد في عالم لوحده، ولهذا عاقبهم الله أن يغسل يده في الحوض، يقوم يغسل يده في البانيو حكم اللي تسمونه ذا، هذا عقوبة، لكن هنا لازالت موجودة، يجب أن تحملوها كعادة اجتماعية قامت على ضوابط وعلى معرفة الأدب مع الرجال وعلى معرفة حسن التلقي حتى للطعام. ثم إذا فرغوا من طعامهم انظروا كيف عندما ينفضون ويأتي من يأتي من أهل البلد، ما أحد منهم موظف، نظام الحارات، نظام الأسر، نظام العمل الجماعي، يرتبون كل شيء في لحظة. أعرف أنا في بلدان أخرى، حتى في بلداننا إذا جاء الطعام مع كثرة الناس رأيتهم يدوسون الطعام في الأرض، الضيوف يدوسون الطعام في الأرض لعدم الترتيب، لما يرمى في الأرض، لكثرة الكلام والصراخ عندما يقدمون الطعام. انظروا لهذه السكينة فقط في الأكل، إذن كيف ستكون في الصلاة؟ كيف ستكون في الذكر؟ كيف ستكون في العبادات؟ إذا نظرنا إليها من وجهة عدل على المعنى الصحيح، لأن في أناس وللأسف سامحهم الله ما ينظروا للإيجابيات، يبحثون عن السلبيات، لأنه ما بيتلمع شكله ولا لونه ولا قدراته إلا إذا وجد فيك عيب. أما إذا ما تكلم عن العيب وتكلم عن المحاسن، ربما لا يجد موقع في حياة المنافسة التي تعيشها الناس ما بين منافسة ضد آخر أو غيرها مما يدور في هذا العالم، مما يغذيه الشيطان لتفريق أمة محمد. ونحن ما أمرنا إلا أن نبرز المحاسن في مدرستنا وفي غيرنا، حيثما كانت المحاسن نحن لا نرى إلا المحاسن، لأن المحاسن مرآة، والمؤمن مرآة له المؤمن. إذن نحن نحتاج إلى نهضة جديدة، لا بد نوجد نهضة جديدة. ولما أخاطبكم أخاطبكم لأني أعلم يقينا أن هذا المواطن مواطن مدرستنا، وإذا ما خطبتم بهذا أين ستخاطبون؟ أين نخاطب من؟ نتحدث مع من؟ ندعو من؟ نشد عضد من؟ اليوم نحن كل منا يشد عضد الآخر، الحبيب عمر حفظه الله وكل الدعاة، نحن أيدينا مع أيديهم، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. مشاهد وملاحظ شرعية، لأننا في كل سنة نفقد رجال، المدرسة تتهاوى، الزمن يتغير، الأحداث تتوالى. ولو كانت هذه الثلمة التي ذهبت علينا بذهاب رجالنا من أمثال الحبيب سالم أو السيد عيدروس رحمهم الله أو الحبيب عبد الله بن شهاب أو غيرهم، وظائف ذهبت، وظائف شاغرة تريد رجال يملؤوها، ومن هم الرجال يملؤوها؟ ما هي تشترى بالمال ولا حتى بالجاه ولا حتى بالمظهر، وإنما تدفع وتوهب لمن تأهل لهذا المقام. وهذا التأهل علامته قبول الآخرين لك، أن تصير مقبول عند الناس في القلوب وليس أنت تفرض نفسك. نحن الآن نرى أفكار تفرض نفسها فرض، إما بالسلاح، إما بالمال، إما بالجاه، إما بالسلطة. وهذه حالة ضغط يوم من الأيام تزول كما تنفجر أي شيء ينفجر في الأرض. أما هذه الطريق، طريقة السلام، طريقة الأمان، طريقة المخاطبة، طريقة المحبة، هي أصل النص المحمدي، صلوا على الحبيب. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، أنا مثلا عضو أخطأت، مطلوب من الجسد الثاني ما هو يقطعنا، تداعى له سائر الجسد بالله، بالسهر والحمى. الجانب الآخر الذي هو مسلم وأنا مسلم لا يحجم عليه ويدمرني ولا أنا أدمره، يساعدني. نعود إلى الصواب، نتناصح، نتعارف. وأما كونها حملات قائمة في الأرض لأجل بتر كل ما كان قديم تحت مسمى الرجعية أو التخلف، هذا كلام مردود، ويجب أن تؤمنوا إيمان مطلق إن هذه الألفاظ إذا جرت على ألسنة أحد إما أن يكون مفتون أو يكون مجنون أو يكون علماني أو يكون ملحد أو يكون ليبرالي أو يكون يخدم الشيطان بعلم أو بغير علم. ولهذا لابد أن نثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولما يكون القول الثابت هو البناء الصحيح، حتى ذاك الذي يعارضني أو يضادني يوم من الأيام بيرجع إلى عقله وبيعرف الخطأ وبيقول الحمد لله أن عقلنا ما مت، لأن أناس ماتوا ولم يرجعوا ولم يتوبوا ولم يعرفوا طريق الحق الذي يجمع المسلم مع المسلم. اليوم نحن وصلنا إلى حالة كما يقول المثل، اتسع الخرق على الراكع، ما عاد تقدر تركع. هذه الحالة حالة مزعجة في العالم العربي والإسلامي، دمار، دماء، ذم، دم، بلاء، استهتار، استخدام كل وسائل الحرام، فشل في الشباب، فشل في النساء، فشل في الكبار، فشل في الصغار، أساليب تعليمية للأسف رديئة، أساليب إعلامية أردى، أساليب ثقافية مثلها. هذا الذي يدور في العالم، وهذا اللي أنتم بتخرجوا إليه. أين سيكون دوركم في تصحيح هذه الأوضاع وعدم المنازعة لأهلها؟ لأن الطبيب لا يخيف في المريض، مجتمع مريض لا تخيفه، قربوا إليك، قربوا إلى الله، قربوا إلى المنهج، قربوا إلى السلامة، كن أنت مثال. احفظ لسانك، احفظ جنانك، احفظ جوارحك، اصدق في الكلمة، تأدب حتى لعدوك، أعرف كيف تكذب الآخرين، ليس لأجل ينتخبوك ولا لأجل يرفعوك أو يحطوك، لأجل أن تهدي إليهم شيء مما كان عليه سيد الأمة. أوصل إليهم شيء من سلوك النبي محمد. هل تعتقد أن أحد في الدنيا ما يريد سلوك النبي محمد؟ قد يرفض سلوكي، قد يرفض سلوك مشيختي كلها، قد لا يحب أن يكون ينتمي إلى هذه المدرسة التي نتكلم عليها. وبعضهم يقول أنتم تنفخون في أنفسكم وأنتم أموات، لا بأس، نحن وإياكم نحتكم إلى منهج واحد، أخلاق النبي محمد التي هيئ الله بها فأبعدت الجاهلية عن الأرض، وإلى اليوم هي المنهج المسؤول عن تغيير الإنسان. لكن عندما نحن نتنازع كمسلمين، متى بنعيد الإسلام في عالم الكفر؟ متى بننشر الإسلام في هذا الوجود؟ متى بنعطي الإسلام النكهة الحقيقية؟ صحيح أن في شباب الآن وفي جيل يتحرك، لكن لا يكفي، لا يكفي. كل ما يدور هذا عبارة عن أعمال فردية. اليوم ديننا يلزمنا أننا نعمل عمل جماعي في هذا الواقع، مثل هذا الآن الأجهزة هذه تقوم بالعمل الجماعي العالمي، توصل الكلمة إلى الكل، توصل إلى المحب، توصل إلى المبغض، توصل إلى الضد، توصل إلى المحارب، توصله اسمع. فإن كان هناك وعي وهناك إدراك فهم الكلام، وإن كان هناك شحن معلومات وشحن ضدية وعبثية في العالم وعبثية في الفكر وعبثية في الرؤى وعبثية في المواقف، لا ترجو فيهم خير. فقد وقفوا أناس ضد أئمة آل البيت في الزمن الماضي وفعلوا ما فعلوا باسم الإسلام، قتل كل أولئك الرجال باسم الإسلام وبالنصوص الشرعية التي تسمى في عالم الإسلام فقه المغالطة والمبررات. ما إنسان يفعل فعلة إلا ويجيب لها مبرر حتى تكون مقبولة، حتى أقل شيء عند أصحابه. ممكن يقتل أي إنسان بمبرر، ممكن يسلم مال إنسان بمبرر، ممكن يذم إنسان بمبرر، ممكن يقول للولد عق والديك فوالدك مشرك. والله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، بمعنى أنه لا تتعامل مع الأب. هذا كلام موجود الآن في الساحة، موجود وليس عيبا أتكلم فيه ولا كشف أوراق. هو معالجة لكلا الجهتين، معالجة لهؤلاء الذين يتنمرون على غير ضابط شرعي وباسم الضابط الشرعي، وأيضا مثلنا وأشباهنا الذين وصلنا إلى الاستكانة وإلى الضعف وإلى ما بلغنا إليه من هذا الانهيار الذي جزء منه بسببنا وجزء منه بسبب أعمال خارجية دخلت علينا وللأسف. لذلك علينا أن نحزم مواقفنا، وتستفيدوا بارك الله فيكم من هذه المواطن وهذه الأماكن. والحمد لله أن الله يسر لنا اللقاء بكم مرات وكرات، نساعد ونقف مع الأخوة القائمين بهذا الدور، سواء كان في هذه الدار المباركة أو في الجامعات أو في رباط تريم أو في رباط سيئون أو في غيرها من الأربطة في اليمن بعمومها أو في غيرها من بلاد العالم العربي والإسلامي، التي اليوم تبحث عن الحلول وتسأل متى سيأتي الفرج ومتى سيرفع الله الفتن ومتى سيعيد الله للأمة الخير ومتى بيأكل الإنسان براحة ومتى بيجد لقمة العيش التي تسد حاجته وحاجة ولده. انظروا في بلاد المسلمين كم أيتام، كم أرامل، كم قتلى. انظروا ماذا يدور الآن في الشام، انظروا ماذا يدور في أماكن أخرى من غير تسميات. من وراء هذا دين الإسلام؟ لا، حاشا وكلا أن يكون دين محمد بن عبد الله دين الذبح والقتل والهتك للعائلات وللنساء وتحت مسمى الإسلام. نعم، هذا الإسلام الشيطاني، هذا الإسلام المبرمج، هذا الإسلام المسيس، هذا الإسلام الممنهج الذي أخبر النبي عنه أنه إسلام النقض وإسلام القبض وإسلام الهرج وإسلام المرج. وقرأوا حديث نبيكم محمد ثم اثبتوا، فليكن ما يكن، يأتي الهرج، يأتي المرج، يأتي إبليس بما معه، لكن الثبات عندما تثبت وتصدق مع الله ويكون هذا الصدق قائم على رجولة مربوطة بثقة في شيخك، في معلمك، في مربيك، في مدرستك، بعد ذلك لا يهمك ما يدور في هذا العالم، بل ربما مع صبرك سيعطيك الله سبحانه وتعالى في مرحلة من المراحل أنك تبلغ الكلمة إلى ذاك المعارض، إلى ذاك الضد، إلى ذاك المخالف، وتساعده ويساعدك على بناء نهضة الأمة، تنمية الأمة، صلاح الأمة. الأرض ملآن بالثروات، الله أعطانا في هذا العالم من كل خير. قال في كتابه سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ما تحتاج تسافر وتهاجر ولا تشتغل في بلد فلان، هذا كلام الله. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. والذي حصل، حصل شغل إبليس وأتباع إبليس ومنهج إبليس، سواء كان في الاقتصاد أو في الإعلام أو في السياسة أو في التعليم أو في التربية أو في الثقافة. وهلم جر ما حد من الأصحاب سيؤول عننا الظاهر. يعني كل هذا يدل على أنك استمر ستجد أمامك هذا. إذن هل نرضى لأنفسنا ونحن نقول أننا أتباع النبي محمد وأتباع السلف الصالح، رجال السلام، رجال الأمان، رجال الصدق، أن نرى العالم يتحطم ونحن ننظر؟ صحيح أن نحن نقول بعض العلماء وبعض الأولياء يسمونه المتجردون، هذا المتجرد لا يعني شأن الناس، المتجرد هذا يعتزل الواقع ويصلح نفسه وأهله وأولاده ويترك البقية، لأنه كما يرى من تصوره أن الكلام لا يعود بعائد، ما يفيد الكلام. هذا منهج، وربما هؤلاء سلموا وسلموا أنفسهم وماتوا على خير. لكن اليوم نحن نخاطب جيل نعرفه ويعرفنا، يوجد ضمن الجامعة، يوجد في الدراسات الخارجية، يرحل إلى كل البلاد، يقدم أفكار في العالم ويرجع إلينا. نحن الآن نخاطب هذا الجيل، وهو الجيل الذي تختلط عنده الأفكار والثقافات. لذلك يجب أن نحزم أنفسنا فيما بقي لنا وإياكم من الفرص حتى نعوض ما فات علينا، ونعوض ما فات على أمة محمد، ونعوض ما أوجده الشيطان من الشرخ بين أمة لا إله إلا. ما استطعنا، ما قدرنا نعمل شيء بعدما أدينا دورنا، نقول اللهم اشهد، اللهم هل بلغنا، اللهم اشهد. نريد هذا الكلام ومثله وشبهه اللي تسمعونه من الحبايب من المعلمين ومن الشيوخ يكون لنا شهادة يوم القيامة، لا يؤتى بنا والعياذ بالله فندخل في من كتم العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. إذن لابد من البيان، ما استطعنا. ثم الأمر أمر الله، ولهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونحن نقول هكذا: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. من يريد الحياة على فتنة؟ من يريد الحياة على دمار؟ من يريد الحياة لأجل إذا قتل ولا قتل دخل جهنم وبئس المصير؟ نريد أن تكون على صبرنا في الحياة، نتنعم تحت ظل الله وما لا ظل إلا ظله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونفرح بهذا ونستبشر بهذا ونتمنى هذا وندعو الله بهذا. فالله سبحانه وتعالى عند حسن الظن، عند حسن ظن عبده فيه. نسأل الله أن يحسن ظننا في ربنا ونبينا وصالح زماننا وأوليائنا وعباد الله الصالحين أينما كانوا وحيثما كانوا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيبي.